نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فهذا هو اليوم الثامن من مجالس اليوم العلمي، وذلك قراءة في كتاب تهذيب مقدمة الصلاح.
مقدمة الصلاح
تهذيب شخص الله تكتب على التهذيب شخص على التهذيب
تهذيب مقدمة الصلاح.
وذلك قراءة في كتاب تهذيب مقدمة الصلاح.
ابن الصلاح.
وذلك قراءة في كتاب تهذيب مقدمة ابن الصلاح رحمه الله تعالى، أقرأه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وبارك في عمره وعمله وأطال عمره على طاعته والسامعين والسامعات. وفي تتمة تنبيهات وتفريعات ذكرها الإمام ابن الصلاح رحمه الله على الحديث الحسن، قال رحمه الله: التاسع من أهل الحديث من لا يفرد نوع الحسن ويجعله مندرجا في أنواع الصحيح لاندراجه في أنواع ما يحتج به، وهو الظاهر من كلام الحاكم أبي عبد الله الحافظ في تصرفاته، وإليه يومئ في تسميته كتاب الترمذي بالجامع الصحيح.
أنت من هذا؟
لا،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى في تنبيهاته: التاسع من أهل الحديث من لا يفرد نوع الحسن ويجعله مندرجا في أنواع الصحيح لاندراجه في أنواع ما يحتج به، وهو الظاهر من كلام الحاكم أبي عبد الله الحافظ في تصرفاته، وإليه يوم في تسميته كتاب الترمذي بالجامع الصحيح. فالذي سمى كتاب الترمذي الجامع الصحيح هو الإمام الحاكم رحمه الله تعالى. طيب، هذا اجتهاد منه رحمه الله تعالى. نعم.
وأطلق الخطيب أبو بكر أيضا عليه اسم الصحيح وعلى كتاب النسائي، وذكر الحافظ أبو الطاهي السلفي رحمه الله الكتب الخمسة وقال: اتفق على صحتها علماء الشرق والغرب.
وهذا خطأ، ليس صحيح، فإن أصحابها ما سموها بالصحاح، بل فيها من الصحيح والحسن والضعيف، بل ولعل في بعضها الموضوع أيضا. ولهذا قال في الألفية: ومن عليها أطلق الصحيحة فقد أتى تساهلا صريحا، أي من أطلق على الكتب الخمسة سنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن النسائي مع الصحيحين الصحاح، فهذا من التساهل. وأما مسألة اندراج الحسن في الصحيح، فالمتأخرون عندهم أن الحديث صحيح وضعيف وحسن. وكان ابن خزيمة رحمه الله يقول عن صحيحه: فيه الصحيح وفيه الحسن. وأما المتقدمون كالإمام أحمد وغيره، فإنهم يجعلون الحديث قسمان: صحيحا وضعيف. لذلك حينما تسمع الإمام أحمد يأخذ بالحديث الضعيف، يعنون به مثل هذا الضعيف الذي لم يشتد ضعفا وإنما انجبر إلى درجة الحسن، لأن الحديث الحسن له قسمان: حسن لذاته وحسن لغيره. والحسن لغيره عبارة عن ماذا؟ حديث ضعيف جاء من عدة طرق لم تشتد ضعفا فارتقى إلى الحسن لغيره. والصحيح أن هذا النوع من الحديث يعمل به في العقائد وفي الأحكام سواء. وأما المتقدمون كالإمام أحمد وغيره، فإنهم يجعلون الحديث قسمان: صحيح وضعيف، ويدخل الحسن لذاته في قسم الصحيح، والضعيف الذي ليس له ما يقويه يكون من قسم الضعيف. وهذا يدل على أنه إذا كان هناك ما يقويه يرتقي إلى الحسن لغيره. يعني الحديث المقبول أو المعمول به أربعة أقسام: الصحيح لذاته، هو موجود فيه الشروط الخمسة لحديث الصحيح، والصحيح لغيره هو الحسن إذا تعدلت طرقه، والحديث الحسن ما هو اختل فيه ضبط ماذا؟ ضبط الراوي فيصير حسنا، والحسن لغيره هو ضعيف إن جبر بمجيئه من عدة طرق إلى الحفظ. ويقول هنا فائدة سنة الترمذي يسمى أيضا بالجامع، فيقال جامع الترمذي أو سنة الترمذي، ولكن كونه جامعا لا يقتضي أنه صحيحا، والذي وصفه بالصحيح لم يصل، إنما الصحيح يطلق على الصحيحين صحيح البخاري وصحيح مسلم، وحتى صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان وصحيح الحاكم. من الذي سمى هذه التسمية؟
أصحابها.
ولكن هل يسلم له؟ يعني هل ابن خزيمة والحاكم ومن الثالث ابن حبان التزموا بالصحة ووقفوا بهذا الشرط؟ لا، فيها حديث ضعيفة، فيها حديث ضعيفة، ولا يقال عليها الصحيح بإطلاق. إن هل تقول إن على صحيح الحاكم أو مستدرك الحاكم أو على صحيح ابن خزيمة أو صحيح ابن حبان تقول الكتاب الصحيح؟ لا لا، إلا أن يكون هذا مصطلح لعالم من العلماء، بعض العلماء يصطلحون اصطلاحات خاصة به، كمثل رواه السبعة. من الذي أطلق هذا الاصطلاح؟ المجد بن تيمية جد شيخ الإسلام أبي البركات رحمه الله تعالى. إذا قال رواه السبعة يعني بالسبعة من؟ الشيخان وأصحاب السنن ومسند الإمام أحمد، هؤلاء السبعة. وإذا قال رواه الخمسة يعني بهم السنن الأربعة مع مسند الإمام أحمد. نعم.
وهذا تساهل، لأن فيها ما صرحوا بكونه ضعيفا أو منكرا أو نحو ذلك من أوصاف الضعيف.
نعم، هم صرحوا عن أصحاب السنة بذلك، فيقول النسائي بعد إخراج الحديث مثلا هذا خطأ هذا غلط وهكذا. ورواه عنه ابن القسام ما في كتابه إلى صحيح وغيره، والترمذي مصرح فيما في كتاب التمييز بين الصحيح والحسن، ثم إن من سمى الحسن
وصرح أبو داود فيما قدمنا روايته عنه بانقسام ما في كتابه إلى الصحيح وغيره، والترمذي مصرح فيما في كتابه بالتمييز بين الصحيح والحسن، ثم إن من سمى الحسن صحيحا لا ينكر أنه دون الصحيح المقدم المبين أولا، فهذا إذن اختلاف في العبارة دون المعنى والله أعلم.
يعني أن المراد أنه من كان مصرحه هذا غلط وهذا مثلا ضعيف أو موقوف أو إلى آخره، فإن هذا يدل على أن إطلاق الصحيح على هذه الكتب ليس بصحيح. نعم.
النوع الثالث معرفة الضعيف من الحديث.
وإذا خالف الحديث الترمذي هذا حديث صالح، هذا الاصطلاح لأبي داود رحمه الله، هل يعني ذلك أن الحديث لا بد أن يكون مقبولا من جهة الإسناد؟ لا، قد نبعد الشيخ الباني في تحقيق لسان أبي داود. لا، إطلاق أبو داود إطلاق أبي داود الحديث الصالح على بعض الأحاديث لا يعني أنها صحيحة. نعم.
كل حديث لم يجتمع فيه صفات الحديث الصحيح ولا صفات الحديث الحسن المذكورات فيما تقدم فهو حديث ضعيف.
أي ما اختل فيه شرط من شروط الصحيح، من ذكرنا بها خمسة شروط وهي قل يا أبو ناجي اتصال السند
ضبط الراوي
عدالة الرواية ضبط الراوي وعدالة الرواية خلو الحديث من العلة القادحة والشذوذ، خمسة شروط: اتصال السند، ضبط الراوي، عدالة الراوي، الخلو من الشذوذ والعلة القادحة. واتصال السند. نعم. إذا ما اختل شرط من هذه الشروط فإن الحديث لا يكون صحيحا. نعم. وقلنا في العلة أو علة قادحة، لأن العلة قد تكون غير قادحة، مثل ماذا؟ ثمن البعير الذي باع به جابر بعيره في رجوعه من الغزو للنبي عليه الصلاة والسلام، تنازعوا في كم أوقية، انظر كم، أظن 5 روايات أو 6 روايات في ثمن البعير، فهل هذا يضر الرواية؟ لا يضر، ممن المقصود منه إيه؟ باع، وكل روى ما علم، لكن المقصود من الحديث نفسه أن جابر باع النبي عليه الصلاة والسلام بعيره، والنبي أعطاه البعير وثمنه من كرمه وجوده عليه الصلاة والسلام، فهذا هو قدوتنا رسول الله. أنت لأن الله أجيب لك الدين المعاد تقول لنا زاك الله أحب على إيدك أن يجد المعاد. نعم.
وأطنب أبو حاتم بن حبان البستي في تقسيمه فبلغ به 50 قسما إلا واحدا،
اللي هو ماذا؟ الحديث ها؟ ضعيف ولا صحيح؟
ضعيف.
طيب.
وما ذكرته ضابطا جامعا لجميع ذلك.
وما ذكرته
ضابطا جامعا.
ضابط ولا
ضابطا؟
ضابطا. ضابط. الذي ذكرته الخبر. ضابط جامع لجميع ذلك. الضابط الحديث الضعيف أن يختل شرط من شروط الحسن، أن يختل شرط من شروط الحسن. نعم.
والذي له لقب خاص معروف من أقسام ذلك الموضع
والملحوظ. طيب. نعم.
والذي له لقب، والذي له لقب خاص معروف من أقسام ذلك الموضوع والمقلوب والشاذ والمعلل والمضطرب والمرسل والمنقطع والمعضل في أنواع سيأتي عليها الشرح إن شاء الله تعالى.
يعني هذه بعض أنواع الأحاديث الضعيفة التي لها اسم خاص. أما ابن حبان البستي فوصل إلى 50 نوعا. نعم.
والملحوظ فيما نريده من الأنواع عموم أنواع علوم الحديث لا خصوص، لا خصوص أنواع التقسيم الذي فرغنا الآن من أقسامه، ونسأل الله تبارك وتعالى تعميم النفع به في الدارين، آمين. النوع الرابع معرفة المسند. ذكر أبو بكر الخطيب الحافظ رحمه الله أن المسند عند أهل الحديث هو الذي اتصل إسناده من راويه إلى منتهاه، وأكثر ما يستعمل ذلك فيما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دون ما جاء عن الصحابة وغيرهم.
وهل يلزم من ذلك الصحة؟ هل يلزم أن نقول الحديث مسند أنه صحيح؟ لا يلزم، وقد يكون مسند إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهذا هو الأكثر، وقد يكون مسند إلى من دونه كالصحابة، ولا يلزم من كونه مسند أنه حديث صحيح.
وذكر أبو عمر بن عبد البر الحافظ أن المسند ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وقد يكون متصلا مثل مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذه السلسلة من سميت بأصح الأسانيد، مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر.
وقد يكون منقطعا مثل مالك عن الزهري عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فهذا قيل إذا قلنا الزهري عن ابن عباس يكون منقطعا، لأن الزهري محمد بن شهاب لم يدرك ابن عباس رضي الله عنهما، ولكنه يسمى أيضا حديث مسند وإن كان منقطعا لأنه مضاف إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم.
فهذا مسند لأنه قد أسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منقطع، لأن الزهري لم يسمع من ابن عباس رضي الله عنهما. وحكى أبو عمر عن قوم أن المسند
لا يعرف عمر ابن عبد البر المالكي، ومن أشهر كتبه في شروح الحديث
التمهيد
في ماذا؟
في شرح ما
في شرح الموطأ الإمام مالك، والاستذكار في ماذا؟ ها؟ أيضا في شرح الموطأ الإمام، ولكن أيهما أوسع؟ التمهيد أم الاستذكار؟
التمهيد.
التمهيد. كلهم حافظ يسمونه حافظ المغرب بن عبد البر رحمه الله.
وحكى أبو عمر عن قوم أن المسند لا يقع إلا على ما اتصل مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: وبهذا قطع الحاكم أبو عبد الله الحافظ ولم يذكر في كتابه غيره، فهذه أقوال ثلاثة مختلفة والله أعلم.
إذا يتلخص أقوال ثلاثة: الأول هو متصل الإسناد إلى أي كان، الثاني المتصل برسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان متصلا أو منقطعا، الثالث ما اتصل مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. النوع الخامس معرفة المتصل، ويقال فيه أيضا الموصول، ومطلقه يقع على المرفوع والموقوف، وهو الذي اتصل إسناده فكان كل واحد من رواته قد سمعه ممن فوقه حتى ينتهي إلى منتهاه،
يعني ينتهي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابي أو إلى التابعي، ويكون متصلا إذا كان الرواة كل واحد منهم سمع من الآخر سواء كان مرفوعا أو موقوفا أو مقطوعا. مرفوعا يعني إلى من؟ عليه الصلاة والسلام. أو موقوفا يعني إلى، أو مقطوعا يعني على التابعي. فالمرفوع ما أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والموقوف ما أسند إلى الصحابي، والمقطوع ما أسند إلى التابعي. فرق بين المقطوع والمنقطع: المقطوع ما أسند إلى الصحابي، أما المنقطع هي علة من علل الحديث، يعني انقطع إسناده، الراوي لم يروي عمن هو فوقه، لم يلقاه، يسمى حديثا منقطع الإسناد، وهذا من أقسام الحديث الضعيف.
المقطوع شنو ما أسند إلى التابعي، فلتقطع الصحابي.
لا، المقطوع كذا للصحابي.
مثال المتصل المرفوع من الموطأ: مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثال المتصل الموقوف: مالك عن نافع عن ابن عمر قوله، والله أعلم.
المرفوع هو ما أسند إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، يسمى بالحديث المرفوع. أما ما أوقف على الصحابة من بعدهم لا يسمى مرفوعا، لا يسمى مرفوعا، هذا لأنه كتاب صح، لا يسمى مرفوعا، أو لا يسمى مرفوعا، لا يسمى مرفوعا ما أسند إلى النبي إلى الصحابي يسمى هذا موقوف، وما أسند إلى التابعي يسمى مقطوع. والمرفوع ما أسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان منقطعا أو متصلا، إن حتى ولو كان منقطعا صح أيضا، ولو كان منقطعا بدل منقطع، ولو كان منقطعا لو كان في سنده راو لم يسمع ممن فوقه، أو كان فيه مدلس أو ما أشبه إلى ذلك، المهم أن يسمى المرفوع، لأنه أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقطع النوعان سواء كان متصل أو غير متصل. نعم.
النوع السادس معرفة المرفوع، وهو ما أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة.
نعم. عند المرفوع وفقنا الله وإياكم بما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فهذا هو اليوم الثامن من مجالس اليوم العلمي، وذلك قراءة في كتاب تهذيب مقدمة الصلاح.
مقدمة الصلاح
تهذيب شنو الله؟ تكتب على التهذيب شنو؟ على التهذيب.
تهذيب مقدمة الصلاح.
وذلك قراءة في كتاب تهذيب مقدمة الصلاح.
ابن الصلاح.
وذلك وذلك قراءة في كتاب تهذيب مقدمة ابن الصلاح رحمه الله تعالى أقرأه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وبارك في عمره وعمله وأطال عمره على طاعته والسامعين والسامعات. وفي تتمة تنبيهات وتفريعات ذكرها الإمام ابن الصلاح رحمه الله على الحديث الحسن قال رحمه الله: التاسع من أهل الحديث من لا يفرد نوع الحسن ويجعله مندرجا في أنواع الصحيح لاندراجه في أنواع ما يحتج به، وهو الظاهر من كلام الحاكم أبي عبد الله الحافظ في تصرفاته وإليه يومئ في تسميته كتاب الترمذي بالجامع الصحيح.
انتهى من هذا؟
لا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى في تنبيهاته: التاسع من أهل الحديث من لا يفرد نوع الحسن ويجعله مندرجا في أنواع الصحيح لاندراجه في أنواع ما يحتج به، وهو الظاهر من كلام الحاكم أبي عبد الله الحافظ في تصرفاته وإليه يوم في تسميته كتاب الترمذي بالجامع الصحيح. فالذي سمى كتاب الترمذي الجامع الصحيح هو الإمام الحاكم رحمه الله تعالى. طيب، يعني هذا اجتهاد منه رحمه الله تعالى. نعم.
وأطلق الخطيب أبو بكر أيضا عليه اسم الصحيح وعلى كتاب النسائي، وذكر الحافظ أبو الطاهي السلفي رحمه الله الكتب الخمسة وقال: اتفق على صحتها علماء الشرق والغرب.
وهذا خطأ، ليس صحيح، فإن أصحابها ما سموها بالصحاح، بل فيها من الصحيح والحسن والضعيف، بل ولعل في بعضها الموضوع أيضا. ولهذا قال في الألفية: ومن عليها أطلق الصحيحة فقد أتى تساهلا صريحا، أي من أطلق على الكتب الخمسة سنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن النسائي مع الصحيحين الصحاح، فهذا من التساهل. وأما مسألة اندراج الحسن في الصحيح، فالمتأخرون عندهم أن الحديث صحيح وضعيف وحسن. وكان ابن خزيمة رحمه الله يقول عن صحيح: فيه الصحيح وفيه الحسن. وأما المتقدمون كالإمام أحمد وغيره، فإنهم يجعلون الحديث قسمان: صحيحا وضعيف. لذلك حينما تسمع من الإمام أحمد يأخذ بالحديث الضعيف، يعنون به مثل هذا الضعيف الذي لم يشتد ضعفا وإنما انجبر إلى درجة الحسن، لأن الحديث الحسن له قسمان: حسن لذاته وحسن لغيره. والحسن لغيره عبارة عن ماذا؟ حديث ضعيف جاء من عدة طرق لم تشتد ضعفا فارتقى إلى الحسن لغيره. والصحيح أن هذا النوع من الحديث يعمل به في العقائد وفي الأحكام سواء. وأما المتقدمون كالإمام أحمد وغيره، فإنهم يجعلون الحديث قسمان: صحيح وضعيف، ويدخل الحسن لذاته في قسم الصحيح، والضعيف الذي ليس له ما يقوي يكون من قسم الضعيف. وهذا يدل على أنه إذا كان هناك ما يقوي يتخذ الحسن لغيره. يعني الحديث المقبول أو المعمول به أربعة أقسام: الصحيح لذاته، وهو موجود فيه الشروط الخمسة للحديث الصحيح، والصحيح لغيره، وهو الحسن إذا تعدد طرقه، والحديث الحسن ما هو اختل فيه ضبط ماذا؟ ضبط الراوي فيصير حسنا. والحسن لغيره هو ضعيف انجبر بمجيئه من عدة طرق إلى الحسن. ويقول هنا: هذه سنة الترمذي يسمى أيضا بالجامع، فيقال جامع الترمذي أو سنة الترمذي، ولكن كونه جامعا لا يقتضي أنه صحيحا، والذي وصفه بالصحيح لم يصل، إنما الصحيح يطلق على الصحيحين: صحيح البخاري وصحيح مسلم. وحتى صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان وصحيح الحاكم. من الذي سمى هذه التسمية؟
أصحابها.
ولكن هل يسلم لهم؟ يعني هل ابن خزيمة والحاكم ومن الثالث ابن حبان التزموا بالصحة ووقفوا بهذا الشرط؟ لا، فيها حديث ضعيفة، فيها حديث ضعيفة، ولا يقال عليها الصحيح بإطلاق. إن هل تستطيع تقول إن على صحيح الحاكم أو مستدرك الحاكم أو على صحيح ابن خزيمة أو صحيح ابن حبان تقول الكتاب الصحيح؟ لا لا، إلا أن يكون هذا مصطلح لعالم من العلماء. بعض العلماء يصطلحون اصطلاحات خاصة به، كمثلا رواه السبعة. من الذي أطلق هذا الاصطلاح؟ المجد بن تيمية جد شيخ الإسلام أبي البركات رحمه الله تعالى. إذا قال رواه السبعة يعني بالسبعة من؟ الشيخان وأصحاب السنن ومسند الإمام أحمد، هؤلاء السبعة. وإذا قرره الخمسة يعني بهم السنن الأربعة مع مسند الإمام أحمد. نعم.
وهذا تساهل، لأن فيها ما صرحوا بكونه ضعيفا أو منكرا أو نحو ذلك من أوصاف الضعيف.
نعم، هم صرحوا أن أصحاب السنن بذلك، فيقول النسائي بعد إخراج الحديث مثلا هذا خطأ هذا غلط وهكذا. ولولاته عنه ابن القسام ما في الكتاب إلى صحيح وغيره، والترمذي مصرح فيما في كتاب التمييز بين الصحيح والحسن، ثم إن من سمى الحسن
وصرح أبو داود فيما قدمنا روايته عنه بانقسام ما في كتابه إلى الصحيح وغيره، والترمذي مصرح فيما في كتابه بالتمييز بين الصحيح والحسن، ثم إن من سمى الحسن صحيحا لا ينكر أنه دون الصحيح المقدم المبين أولا، فهذا إذن اختلاف في العبارة دون المعنى والله أعلم.
يعني أن المراد أنه كان مصرح وهذا غلط وهذا مثلا ضعيف أو موقوف أو إلى آخره، فإن هذا يدل على أن إطلاق الصحيح على هذه الكتب ليس بصحيح. نعم.
النوع الثالث معرفة الضعيف من الحديث.
وإذا قال في الحديث الترمذي هذا حديث صالح، هذا الاصطلاح لأبي داود رحمه الله، هل يعني ذلك أن الحديث لا بد أن يكون مقبولا من جهة الإسناد؟ لا، قد نبعد الشيخ الألباني في تحقيق لسان أبي داود. لا، إطلاق أبي داود الحديث الصالح على بعض الأحاديث لا يعني أنها صحيحة.
كل حديث لم يجتمع فيه صفات الحديث الصحيح ولا صفات الحديث الحسن المذكورات فيما تقدم فهو حديث ضعيف.
أي ما اختل فيه شرط من شروط الصحيح، من ذكرنا بها خمسة شروط وهي؟ قل يا أبو ناجي. اتصال السند،
ضبط الراوي،
عدالة الرواة، ضبط الراوي وعدالة الرواة، خلو الحديث من العلة القادحة والشذوذ، خمسة شروط: اتصال السند، ضبط الراوي، عدالة الراوي، الخلو من الشذوذ والعلة القادحة. واتصال السند. نعم. إذا ما اختل شرط من هذه الشروط فإن الحديث لا يكون صحيحا. نعم. وقلنا في العلة أو علة قادحة، لأن العلة قد تكون غير قادحة، مثل ماذا؟ ثمن البعير الذي باع به جابر بعيره في رجوعه من الغزو للنبي عليه الصلاة والسلام، تنازعوا في كم أوقية؟ أظن خمس روايات أو ست روايات في ثمن البعير، فهل هذا يضر الرواية؟ لا يضر، مما المقصود منه إيه؟ باع، وكل روى ما علم، لكن المقصود من الحديث نفسه أن جابر باع النبي عليه الصلاة والسلام بعيرة والنبي أعطاه البعير وثمنه من كرمه وجوده عليه الصلاة والسلام. وهذا هو قدوتنا رسول الله. أنت لأن الله عجب لك الدرج المعاد يقول أعزاك الله أحب على إيدك أنه يجده المعاد.
نعم. وأطنب أبو حاتم بن حبان البستي في تقسيمه فبلغ به 50 قسما إلا واحدا.
اللي هو ماذا؟ الحديث ضعيف ولا صحيح؟
ضعيف.
طيب.
وما ذكرته ضابطا جامعا لجميع ذلك.
وما ذكرته
ضابطا جامعا.
ضابطا ولا
ضابطا؟
ضابطا. ضابطا. الذي ذكرته خبر. ضابط جامع لجميع ذلك.
فالبيسن.
الضابط الحديث الضعيف أن يختل شرط من شروط الحسن. أن يختل شرط من شروط الحسن. نعم.
والذي له لقب خاص معروف من أقسام ذلك
والملحوظ. طيب نعم.
والذي له لقب خاص معروف من أقسام ذلك الموضوع والمقلوب والشاذ والمعلل والمضطرب والمرسل والمنقطع والمعضل في أنواع سيأتي عليها الشرح إن شاء الله تعالى.
يعني هذه بعض أنواع الأحاديث الضعيفة التي لها اسم خاص. أما ابن حبان البستي فوصل إلى 50 نوعا. نعم.
والملحوظ فيما نريده من الأنواع عموم أنواع علوم الحديث لا خصوص أنواع التقسيم الذي فرغنا الآن من أقسامه. ونسأل الله تبارك وتعالى تعميم النفع به في الدارين آمين. النوع الرابع معرفة المسند. ذكر أبو بكر الخطيب الحافظ رحمه الله أن المسند عند أهل الحديث هو الذي اتصل إسناده من راويه إلى منتهاه، وأكثر ما يستعمل ذلك فيما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دون ما جاء عن الصحابة وغيرهم.
وهل يلزم من ذلك الصحة؟ هل يلزم أن نقول الحديث مسند أنه صحيح؟ لا يلزم، وقد يكون مسند إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهذا هو الأكثر، وقد يكون مسند إلى من دونه كالصحابة، ولا يلزم من كونه مسند أنه حديث صحيح.
وذكر أبو عمر بن عبد البر الحافظ أن المسند ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وقد يكون متصلا مثل مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذه السلسلة من سميت بأصح الأسانيد، مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر.
وقد يكون منقطعا مثل مالك عن الزهري عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فهذا قيل إذا قلنا الزهري عن ابن عباس يكون منقطعا، لأن الزهري محمد الشهاب لم يدرك ابن عباس رضي الله عنهما، ولكنه يسمى أيضا حديث مسند وإن كان منقطعا لأنه مضاف إلى الرسول عليه الصلاة والسلام.
فهذا مسند لأنه قد أسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منقطع، لأن الزهري لم يسمع من ابن عباس رضي الله عنهما. وحكى أبو عمر عن قوم أن المسند
لا يعرف عمر ابن عبد البر المالكي، ومن أشهر كتبه في شروع الحديث
التمهيد
في ماذا؟
في
شرح موطأ الإمام مالك، والاستذكار في ماذا؟ أيضا في شرح موطأ الإمام، ولكن أيهما أوسع؟ التمهيد أم الاستذكار؟
التمهيد.
كلهم حافظ المغرب بن عبد البر رحمه الله.
وحكى أبو عمر عن قوم أن المسند لا يقع إلا على ما اتصل مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قلت وبهذا قطع الحاكم أبو عبد الله الحافظ ولم يذكر في كتابه غيره، فهذه أقوال ثلاثة مختلفة والله أعلم.
إذا يتلخص أقوال ثلاثة. الأول هو متصل الإسناد إلى أي كان. الثاني المتصل برسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان متصلا أو منقطعا. الثالث ما اتصل مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
النوع الخامس معرفة المتصل، ويقال فيه أيضا الموصول. ومطلقه يقع على المرفوع والموقوف وهو الذي اتصل إسناده، فكان كل واحد من رواته قد سمعه ممن فوقه حتى ينتهي إلى منتهاه،
يعني ينتهي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابي أو إلى التابعي، ويكون متصلا إذا كان الرواة كل واحد منهم سمع من الآخر، سواء كان مرفوعا أو موقوفا أو مقطوعا. مرفوعا يعني إلى من؟ عليه الصلاة والسلام. أو موقوفا يعني إلى، أو مقطوعا يعني على التابعين. فالمرفوع ما أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والموقوف ما أسند إلى الصحابي، والمقطوع ما أسند إلى التابعين. فرق بين المقطوع والمنقطع. المقطوع ما أسند إلى الصحابي، أما المنقطع هذه علة من علل الحديث، يعني انقطع إسناده، الراوي لم يروي عمن هو فوقه، لم يلقى، يسمى حديثا منقطع الإسناد، وهذا من أقسام الحديث الضعيف.
المقطوع شنو أسند إلى التابعي؟ فأنت قلت الصحابي.
لا، المقطوع كذا، الصحابي لا، الصحابي للتابعي.
مثال المتصل المرفوع من الموطأ مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثال المتصل الموقوف مالك عن نافع عن ابن عمر قوله، والله أعلم.
المرفوع هو ما أسند إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، يسمى بالحديث المرفوع. أما ما أوقف على الصحابة من بعدهم لا يسمى مرفوعا، لا يسمى مرفوعا، هذا عندك كتاب صح، لا يسمى مرفوعا، او لا يسمى مرفوعا، لا يسمى مرفوعا ما اسند الى النبي الى الصحابي يسمى هذا موقوف، وما اسند الى التابعي يسمى مقطوع. والمرفوع ما اسند الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان منقطعا او متصلا، يعني حتى ولو كان منقطعا صح ايضا، ولو كان منقطعا بدل منقطع، ولو كان منقطعا لو كان في سنده راو لم يسمع ممن فوقه، او كان فيه مدلس او ما اشبه الى ذلك، المهم ان يسمى المرفوع، لانه اسند الى النبي صلى الله عليه وسلم بقطع النوعان سواء كان متصل او غير متصل. نعم.
النوع السادس معرفة المرفوع، وهو ما أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة.
نقف عند المرفوع، الوقت انتهى. وفقنا الله إياكم بما يحبه ويرضاه، وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.